إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، ومن قام بهذه العبادة كانت له السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة أو هذه المحاضرة عن أسباب الحياة السعيدة، ما هي الأسباب التي إذا سلكها الإنسان وعملها الإنسان كان سعيداً في الدنيا والآخرة، وكان موفقاً، وكان معاناً، وكان محبوباً عند الله تبارك وتعالى، وأنجاه الله تعالى من كل مكروه، ويسر له كل ما يحبه ويتمناه في دنياه وأخراه. ولا شك أن السبب هو الموصل إلى الشيء، فيقال السبب ما يوصل إلى غيره، وأسباب السعادة هي الأمور التي يتوصل بها الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وإذا ترك هذه الأمور وهذه الأسباب فضدها أسباب الشقاوة والتعاسة والذل والهوان في الدنيا والآخرة. ومن أسباب السعادة السبب الأول الإيمان بالله والعمل الصالح، وهذا السبب هو أعظم الأسباب الموصلة إلى رضوان الله تعالى وإلى سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح يكون هو أعظم الأسباب للسعادة في الدنيا والآخرة. والحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، العمل الصالح يسبب السعادة للعبد سواء كان ذكرا أو أنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان هو شرط في صحة الأعمال. والأعمال الصالحة هي كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذي يصحح هذه الأعمال، ولذا قال: وهو مؤمن. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، وهو يقوم على ستة أركان: الإيمان بالله، الاعتقاد الجازم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه الخالق الرازق، المعطي الخافض الرافع، المعز المذل، والاعتقاد بأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى. من الإيمان به سبحانه وتعالى الاعتقاد بربوبيته، وأنه الخالق الرازق، وألوهيته، وهو المستحق للعبادة، وكذلك الأسماء والصفات. والإيمان بالله وملائكته، الملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا هو الإيمان الذي إذا قام به العبد كان سعيداً في الدنيا والآخرة. ولا شك أن العمل الصالح لا يكون صالحاً إلا بالإخلاص لله تعالى، وإلا فيكون فاسداً ويدخل عليه الشرك أو الرياء، أعاذنا الله وإياكم منه، فلا يكون صالحاً. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء من عمل عملاً
أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ولا بد أن يكون هذا العمل الصالح على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. فلا بد في العمل الصالح أن يكون لله تعالى خالصا، وأن يكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحياة الطيبة، ما هي الحياة الطيبة؟ فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي سرور النفس وسعادة النفس والتلذذ بالعبادة والاعتماد على الله تعالى والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى وما يحصل له مما يحبه العبد في الدنيا قبل الآخرة وكذلك في الآخرة. الحياة الدنيا يكون في حياة طيبة، وفي الآخرة يكون كذلك في حياة سعيدة. ولا شك أنه يحصل بهذا العمل الصالح، يحصل به أمور. أولاً أن هذا العبد يكون من أحباب الله تعالى، يكون من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات وكانوا يتقون، لهم البشرى. البشرى في الحياة الدنيا، البشرى في الدنيا هي الثناء الصالح والمحبة من المؤمنين لهذا العبد، والرؤية الصالحة التي ترى للعبد أو يراها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يبين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب المؤمنين. وإذا أحبه المؤمنون دل على أن الله يحبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه. فيحبه من في السماء، ويوضع له القبول في الأرض ومحبة الناس في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضه. فيبغضه أهل السماء، ويوضع له أو توضع له البغضاء في الأرض. هذا الذي يحبه الله تعالى يكون سعيدا، من أسباب السعادة، لأنه عمل من أعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى. والذي يبغضه الله تعالى هذا من أسباب الشقاوة والعياذ بالله تعالى. الفوز برضا الله وجنته، يرضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة يدخله الجنة. ولهذا قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا من أسباب السعادة التي يسببها العمل الصالح، ولهذا يدفع الله تعالى عنه جميع المكروهات. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا من أسباب السعادة، أن يدافع الله عن العبد وأن يصرف عنه كل ما يضره ويحول بينه وبين ما يشقيه ويوفقه لما يسعده في الدنيا والآخرة. وهذا من أسباب السعادة، من أسباب السعادة التي تسعده بسبب الأعمال الصالحة القناعة والمحبة لله ولرسوله. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا الفلاح، يكون السعادة ويكون الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا يحمل العبد على كل خير ويدفع عنه كل شر. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. عجباً لأمر المؤمن، هذا مما يرفع العجب ويوجد العجب أمر المؤمن كله خير. فلهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل العظيم. كذلك ينصر العبد بهذا العمل الصالح في الدنيا والآخرة، بل يكون حقاً، يكون هذا النصر حق على الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النجاح ينجيه الله تعالى من كل ما يسوءه، وينجيه الله تعالى من المصائب والفتن إذا كان راقب الله. ولهذا كان يونس عليه السلام حينما كان في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه من الغم، هذا من أسباب السعادة التي تسببها الأعمال الصالحة للعبد عند الله تعالى. وكذلك يكون الله تعالى مع العبد المعية الخاصة، معية التوفيق ومعية التسديد ومعية الإعانة ومعية التثبيت. يكون الله تعالى معك، هو على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله، لكنه معك بتوفيقه ومعك بإعانته ومعك بنصرته، وأن الله مع المؤمنين. هذا من أعظم الأسباب للسعادة. السبب الثاني تقوى الله تعالى، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا يسبب له السعادة في الدنيا والآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا يبين الله تعالى: والله يحب المحسنين. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين الذين يفعلون هذه الأعمال، والذين إذا عملوا السيئات تابوا إلى الله تبارك وتعالى ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك التفريق بين الحق والباطل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أي يفرق به بين الحق والباطل، هذا توفيق من الله. فإذا رأيت العبد يوفق للخير ويوفق لترك الباطل ويوفق لمحبة الخير وكره الباطل، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى وفقه. وهذا كذلك من أسباب السعادة أن يوفقه للرزق من حيث لا يشعر على باله، من حيث لا يشعر ولا يخطر بخياله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فلو كانت الأرزاق وتأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن العبد إذا اتقى الله في قوله: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وهذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرزق إذا كان حلالاً وكان طيباً كان من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة، وإذا كان حراماً أو كان فاسداً كان من أسباب شقاوته في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أما إذا كان حلالاً فهو من أسباب السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. كذلك الله ييسر له أموره كلها، ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. السبب الثالث من أسباب السعادة والحياة السعيدة العلم النافع، لقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى بالعبد خيرا فقهه في الدين، جعله فقيها. ما معنى فقيها؟ على حسب حاله. إن كان من العامة، من عامة الناس، فهو يكون فقيها في صلاته، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يتطهر، يعرف كيف يقوم بالواجبات، يعرف كيف يبتعد عن المحرمات، يعرف أن هذا محرم وهذا حلال وأن الغيبة حرام، وأن الذكر لله تعالى من أنفع الأعمال الصالحة، هذا يكون فقه على حسب حاله، وإن كان من الذين أوتوا العلم فكذلك تكون سعادته أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السبب الرابع من هذه الأسباب الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، لقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه تفخيم، فخمه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، المحادثات بين الناس، المسارات بين الناس، لا خير فيها كثيرا منها إلا من أمر بصدقة أو معروف، يأمر بالمعروف أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل هذه الأمور الثلاثة فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهذا وعد من الله تعالى. إذن من يفعلها ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي يرجو الثواب من الله ويرجو منه أن يوفقه، فالله تعالى يؤتيه أجرا عظيما في الآخرة وكذلك في الدنيا، يكون من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ينفس عن معسر، معسر ليس عنده شيء، نفس عنه، يعني يطلبه دينا فوضع عنه أو أمهله. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من وضع عن معسر أو أمد له، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن يعني يسر على هذا فالله تعالى يوفقه لهذا العمل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وهو ثابت يرفعه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر، هذا يدل على أن العبد إذا كان في حاجة أخيه فقام بما يعين أخيه على الحق، سواء بشفاعة أو بإيصال معروف أو غير ذلك، فالله تعالى يكون في حاجته، وهذا من أسباب سعادته التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى من يظلمه بل ينصره، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كثيرة، فالله تعالى يفرج كرباته إذا فرج عن المسلمين. كذلك من أسباب السعادة التوكل على الله والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، يتوكل على الله بقلبه، يعتمد بقلبه على الله، ويأخذ بالأسباب التي توصله إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يغدو أي يسرح في الصباح، خماصا أي جائعة، وتروح بطانا، إذن أثبت الأسباب للطير وأنه يبتغي الرزق وعمل بالأسباب ولم يجلس في عشه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك هو من أسباب الرزق ومن أسباب التوفيق، الاعتماد على الله، لأن الاعتماد على الله أو التوكل على الله يقوم على ركنين: الركن الأول اعتماد القلب على الله، والركن الثاني هو العمل بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى. ومما يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني هذا هدي وكفي ووقي. من من الناس يقول هذا إذا خرج من بيته؟ إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا يدل على عظم هذا الذكر، لكن كثيرا من الناس لا يعملون هذا، وهذا شيء يدل على عدم العناية بهذه الأمور. وكذلك من أسباب السعادة أن يقول الإنسان إذا حصل له شيء أو خاف من شيء حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يلازم هذه أو يعنى بهذه الأمور. من أسباب السعادة صلة الأرحام وبر الوالدين، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه أي يمد في رزقه، يكون رزقه كثيرا حلالا بسبب صلة الأرحام، ويكون عمره طويلا. والعمر الطويل ذكر العلماء لهذا تفسيرين: التفسير الأول أن يبارك الله له في وقته ويجعل وقته مباركا ويجعل أعماله صالحة ويضاعفها له فيكون عمرا طويلا بالبركة في الأوقات وبالبركة في الأعمال ومضاعفة الأعمال، كأنه عمل سنين طويلة بهذه البركة. وقول آخر وهو أن الله يمد في عمره حقيقة، يمد في عمره حقيقة، لكن هذا لا يخفى على الله، الله يعلم بأنه يصل رحمه وهو مكتوب، ويجعل عمره مثلا 60 سنة إن وصل رحمه، وعمره 30 سنة إن لم يصل رحمه، هذا مكتوب عند الملائكة، أما عند الله فهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية. وهذا كله خير، زيادة العمر في البركة والبركة في الأعمال ومضاعفة الأعمال، أو زيادة العمر بأن يزيد الله تعالى في عمره، وهذا شيء مشاهد في الغالب أن من أحسن إلى أرحامه ووصلهم بالمال والجاه والإحسان وغير ذلك، هذا من المشاهد الحسي أن الله تعالى يطيل في عمره ويبارك في حياته ويبارك في أموره كلها، وهذا شيء يسبب السعادة في الدنيا والآخرة. السبب السابع العمل بأسباب شرح الصدر، هذا يسبب السعادة. العمل بأسباب شرح الصدر يسبب السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة لأمور: الأول التوحيد، لقول الله تعالى
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
التوحيد إخلاص العمل لله، أن لا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. هذا يدل على فضل هذا العمل، هذا هو التوحيد، ولهذا يكون عمله القليل كثيرا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل على جمل ويريد الإسلام، فلم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، حينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأمور الإسلام وشرائع الإسلام قال أقررت، يقول أقررت يعني أقر، ما أحسن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ففي هذه اللحظة سقط خف البعير في جحر يربوع، أي جربوع كما يقول بعض الإخوة، في جحر يربوع سقط خف البعير، فسقط الرجل من على ظهر البعير فمات، فقيل له عليكم بالرجل فوجدوه قد مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، هذا يدل على أنه ما قال إلا أقررته، لكنها خرجت من قلبه على لسانه، خرجت من قلبه على لسانه، وأنه مستعد أن يقوم بجميع الأعمال التي أمر الله بها. رجل آخر قال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ جاء في وقت القتال وهو حريص على أن يقاتل، فيخشى أن يكون الإسلام يعني يؤخره عن القتال، فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا للتوحيد، هذا من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. والتوحيد يشرح الله تعالى به الصدور، والشرك والرياء أعاذنا الله وإياكم يضيق الصدور ويبعد الإنسان عن السعادة وعن الخير كذلك. والعلم كذلك تقدم هو من أسباب انشراح الصدر والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله تعالى ودوام ذكر الله تعالى على كل حال، الإحسان إلى الخلق، وتقدم الشجاعة في مواطنها. قد تكون الشجاعة في قتال الكفار، وقد تكون بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والإحسان إلى الناس بالخير، هذا شجاع لأنه سيطر على نفسه وغلبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد شديد السرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك إخراج دغل القلب أي حقده وغشه، هذا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل، سأله سائل فقال: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ قال: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا هو أفضل الناس. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ معنى مخموم القلب مكنوس، بيت مخموم مكنوس، منظف مطهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، رزقنا الله وإياكم هذا القلب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك. قال لبعض الصحابة حينما قالوا، قال: يا فلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اكتنز الناس أو أكثر الناس اكتراز الذهب والفضة فاكتنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا كنوز، كنز، إذا اكترز الناس الذهب والفضة فاكتنزوا هؤلاء الكلمات، هذا يكون من أسباب السعادة. كذلك ترك فضول النظر، فضول النظر الزائد، النظر الزائد إلى الأموال الناس، إلى يعني الأمور التي تشغل القلب، إلى ما حرم الله، إلى ما يكره، يعني لا ينظر إلا إلى ما ينفعه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى، بيّن الله تعالى بأن الإنسان لا ينظر إلى الأمور التي تشغله ولا تعجبه أموال الناس ولا غير ذلك، وإنما ينظر إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وفضول الكلام، الكلام الزائد الذي لا خير فيه، هذا كل ما يقل منه الإنسان يكون من أسباب صلاح قلبه وإنشراح صدره. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الضحك، وقال بأنها تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكثرة الاستماع، أي الاستماع إلى ما يضر، وكثرة الأكل، كل إنسان يأكل كثيرا ودائما يأكل ويملأ بطنه حتى لا يستطيع أن يقوم بالعبادة التي أمر الله بها، فهذا كذلك من أسباب الشقاوة، وترك ذلك والقيام بما ينفعه هو من أسباب السعادة. والنوم، كثرة النوم، ينام الإنسان كثيرا، هذا يفوت عليه خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، وخاصة في الصبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لأمته عليه الصلاة والسلام في بكورها، بارك الله لأمتي في بكورها، أو قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. والمخالطة، التقليل من ذلك من أسباب راحة القلب وإشراحه، يخالط هذا الفاسق ويخالط هذا ويخالط هذا ويجلس مع هذا، يقتصر الإنسان على مخالطة من ينفعه في الدنيا أو في الآخرة، إلا إذا كان ناصحاً معلماً يعني مفيداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، فهذا من أسباب الخير كذلك. السبب الثامن النظر إلى من هو دونك وأسفل منك في أمور الدنيا، والنظر إلى من هو فوقك في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه حري أن تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه في المال أو في الصحة أو في غير ذلك من الأمور يزداد إيمانه ويشكر الله تعالى. أما إذا نظر إلى من هو فوقه فإنه يكون متسلسلاً ولا ينتهي الأمر، ينظر إلى من هو فوقه بالملايين، عنده ملايين، ينظر إلى من هو فوقه بالمليارات، عنده أكثر من ذلك، ينظر إلى منه فلا يكون سعيداً في الدنيا والآخرة. كلما يصل الإنسان إلى درجة ينظر إلى من هو تحته وأسفل منه في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة والأعمال الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح، يقتدي بمن هو خير منه وبمن هو أرفع منه. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان سعيداً في الدنيا والآخرة السبب التاسع الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً، يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً، ما لكم لا ترجون لله وقاراً. فالاستغفار من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أسباب انشراح الصدر، ومن أسباب الحياة السعيدة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر كثيراً، كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحديث الآخر: يا أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جمع الإنسان بين هذين الحديثين ولازم كل يوم يستغفر 100 مرة: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله أتوب إليه، أستغفر الله أتوب لي، هذا يسبب له السعادة في الدنيا ويسبب له السعادة في الآخرة كذلك. لكن لا يجعل الإنسان رغبته في عمل الدنيا. ذكر العلماء أن من أعمال الدنيا التي يذم عليها الإنسان أو العمل الذي يراد به الدنيا العمل بالأعمال الصالحة، يحج لله تعالى من أجل المال، لا من أجل الغفران، ولا من أجل أن يقف في مواقف المشاعر، ولكن يحج لأجل هذا المال، يصلي ويصوم ويزكي من أجل أن يكثر الله تعالى ماله، وأن يحفظ عليه ولده، وأن يحفظ عليه أموره كلها، ولا رغبة له في الآخرة، ولا رغبة له في الجنة، ولا خوف له من النار، وإنما يريد أن يوفقه الله تعالى في أموره الدنيوية. فالله تعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا مما يعمله الإنسان من أجل السعادة في الدنيا والآخرة، أن يعمل أعماله كلها لله تعالى ويكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار له شأن عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. هذا من أسباب العظيمة. السبب العاشر من أسباب الحياة السعيدة الإكثار من ذكر الله تعالى ومن قراءة القرآن. فالقرآن هو أعظم الدرجات تحصل بقراءة القرآن، الثواب العظيم، وقراءته من السنن العظيمة. أما العمل به فهو من الواجبات المتحتمات، أن يعمل بما جاء في كتاب الله تعالى وبما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتمر بما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فأما التلاوة فيحصل على أجر عظيم وسعادة عظيمة في الدنيا والآخرة. أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بذلك الحرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في درجات الجنة على حسب ما أعطاه الله تعالى من الخير ومن قراءة القرآن، على حسب ما عندك من القرآن وتعمل بالقرآن تكون درجاتك. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. المنزل عند آخر آية تقرأ بها في درجات الجنة. لو قيل لبعض الناس: عليك أن ترقى هذه العمارة الطويلة وكل درجة تترقى تعطى مليون كل درجة، فحينئذ يعمل هذا العمل من أجل هذا، لكن هذا يعني من الأعمال الباقية عند الله تبارك وتعالى. كذلك ذكر الله تعالى الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذاكر لله يكون سعيداً في حياته كلها، يكون موفقاً، يكون معاناً، يكون منشرح الصدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، متفق على صحته. وفي مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. هذا ذكر الله تعالى من التسبيح والتهليل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وكذلك يجعل الإنسان العبد عند الله تعالى يقربه الله تعالى، يكون قريبا من الله تعالى حتى لو ذكره في نفسه. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. سبحان الله، لله نفس لكنها تليق بجلاله، ليست كأنفس المخلوقين، لله نفس تليق بجلاله، ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا مما يدل على السعادة للعبد، والصفات التي تنسب لله تعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر، فإن قالها في الصباح والمساء لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من زاد على ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طلعت الشمس على الدنيا كلها، ما تركت شيء إلا وطلعت عليه. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل، وقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، أو سأله سائل قال: كيف يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. هذا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، هذه كلمة يقولها في دقيقة أقل من دقيقة. هذا يكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 سيئة. هذا فينبغي للعبد على الأقل في اليوم مرة واحدة سبحان الله سبحان 100، يحصل على هذا، يمحى عنه 1000 سيئة أو يثبت له، يكتب له 1000 حسنة. هذا من فضل الله تعالى على عباده. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه 5، هذه 4 أحب الكلام إلى الله 4، وهي التي تقدمت: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن زدت عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي الباقيات الصالحات، أي من الباقيات الصالحات التي يجدها الإنسان عند الله تعالى. كذلك يكون ذاكرا لله تعالى في مواطن، في المواطن التي شرع الله تعالى في الذكر فيها، في الصباح، في المساء، إذا ركب السيارة، إذا دخل البيت، إذا خرج من البيت، إذا دخل الخلاء، إذا رأى مبتلى، إذا غير ذلك من الأنواع، هذا يكون ذاكرا لله، من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات إذا التزم بهذه المواطن، وإذا دخل المسجد، إذا خرج منه، هذا من فضل الله على عباده، من وفقه الله تعالى لذلك يكون من أسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة. أما الإعراض عن ذكر الله تعالى فهو من أسباب الشقاوة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أسباب السعادة أو من أسباب الحياة السعيدة الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بطلب السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذا رفعت يديك لله يستحي الله تعالى منك، فلا يرد يديك إلا بها شيء من الخير. وعليك أن تعلم أن الحياء هو خاص بالله، ليس كحياء المخلوق. حياؤه تبارك وتعالى يليق بجلاله، لا يشبه في حيائه أحدا من خلقه في حيائهم، يختص به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الفضل العظيم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. تصور بعض الناس يدعو الله، دعوت الله ودعوت الله، ما استجاب الله لي. هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، لأنه استعجل، فحينئذ لا يجاب دعاءه. ادعو الله تعالى بما شئت، والله تعالى يعلم المصلحة التي تنفعك. قد يكون على العبد حادث أو مرض يعني خطير عليه ويسأل الله شيئاً، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم بأن صرف المرض أنفع له، أو صرف المصيبة التي تحل به أنفع له، فيصرفها عنه، وإما أن يصرف عنهم من الشر مثلها. ولهذا قال الصحابة: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. كل ما تدعون الله تعالى فالله أكثر في عطائه وفي إجابته. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دعوات تجمع للإنسان خير الدنيا والآخرة، منها: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا من أعظم الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، والسداد إصابة السهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالهداية بيد الله، وهي من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وكذلك من أعظم الدعوات التي يدعو بها الإنسان: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو في الدنيا والعافية يشمل كل شيء، من المرض، من الفقر، من النفاق، من المعاصي، من كل ما يسوء الإنسان ويسبب له الشقاوة في الدنيا والآخرة. العافية في الآخرة من النار، من المصائب، من كرب يوم القيامة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأعظم من ذلك أن يسأل الله اليقين: اللهم إني أسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. كذلك من الأمور التي ينبغي له أن يلازمها ويتعلمها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فذلك: اللهم احسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. السبب الثاني عشر من هذه الأسباب: دفع السيئة بالحسنة، من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا من أسباب السعادة، ومن أسباب الراحة النفسية، ومن أسباب الألفة بين الناس، أن تدفع بالتي أحسن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. والسبب الثالث عشر: الاشتغال بعمل من الأعمال النافعة في الدنيا أو في الآخرة. هذا إذا كان الإنسان مريضاً بالأمراض النفسية أو غير ذلك، أو كان فقيراً يلتمس له عملاً ينفعه في الدنيا أو ينفعه في الآخرة. وأعظم الأعمال طلب العلم النافع وطلب الحلال كذلك. بعد ذلك يشغل نفسه حتى لا تشغل نفسه بالباطل، ويحصل على الثواب ولا يعرض فكره لما يشغله ويعذبه. وكذلك السبب الرابع عشر الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه على الماضي والمستقبل. هذا إذا كان الإنسان مصاباً بالأمراض النفسية أو بالقلق أو بالهم أو بغير ذلك فليقطع، لا يفكر فيما مضى من المصائب التي حصلت له، ولا يفكر في المستقبل في الأمور التي تحصل له أو يسيء الظن بالله تعالى، وإنما يقطع ذلك ولا يفكر فيه، ويعمل في ما يختص بهذا اليوم حتى يستفيد وحتى يقطع الوساوس عن نفسه. كذلك من أسباب السعادة التحدث بنعم الله تعالى الظاهرة والباطنة، وأما بنعمة ربك فحدث، فينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من النعم التي حرمها كثير من الناس، ومهما فقد عنده أو نقص عنده من النعم فإنه يجد نعمة أو نعماً عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ذكر بعض أهل العلم أن رجلاً كان مريضاً وكان يمشي مقعداً، يمشي يزحف يحبو، فمر به رجل من أصحاب المعاصي فقال هذا المقعد لهذا الرجل: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا مقعد. فسمع هذا الرجل العاصي فجاء إليه قال: ماذا فضلك الله علي به؟ أنت تحبو على يديك ورجليك، ما الذي عندك؟ ما الذي فضلك؟ قال: اذهب عني يا غافل، الحمد لله الذي أعطاني قلبا سليما ولسانا ذاكرا، اذهب عني يا غافل. هذا ذكر أصابه مصيبة لكنه نظر إلى نعمة أخرى أنعم الله تعالى به عليه، وأنه أبقى له قلبه وأبقى له عقله وأبقى له لسانه يذكر الله تعالى ويفكر فيما ينفعه في الأخرى. إذن هذا يكون من السعداء ولو كان فقيرا ولو كان ضعيفا. كذلك من أسباب السعادة نسيان الماضي من المكاره. إذا كان الإنسان عنده أمور نفسية أو أمراض نفسية أو قلق أو هم فيما يستقبل أو غم في حزن على ما مضى، فعليه أن ينسى المكاره التي حصلت له وتسبب له يعني المصائب، ينساها، ينسى ما مضى عليه من المكاره، ولا يفكر ولا يسيء الظن بالله تعالى في المستقبل. أتى إلى بعض الناس رجل يسأل، رأى رجلا مبتلى فقال: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. الله أكبر، الله أكبر، أي بلاء عام. فهذا الرجل يقوله لكن مع ذلك يخشى، يقول: أنا والله ما أدري، أنا قلت هذا لكني أخشى أن يصيبني هذا المرض. إذن هذا ما عنده يقين، هذا يفكر في المستقبل ويسيء الظن بالله تعالى. عليه أن يحسن الظن بالله تعالى وأن يقدر أحسن الاحتمالات وأن يظن بأن الله تعالى ينجيه ويحسن الظن بالله تعالى، ويكون ذلك من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. كذلك من أسباب السعادة قوة القلب وعدم الانزعاج للأوهام والخيالات، بل يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإن هذا من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. وكذلك السبب التاسع عشر من أسباب السعادة هو أن يكون الإنسان يعامل من يرافقه من الأصحاب أو من الأهل أو الزوجة بالإحسان الذي يظهر منه، ويترك الأمور التي لا يرغب فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق، لا يكره. هذا يدل على أن الإنسان لو نظر إلى الحسنات وترك السيئات سواء كان في الزوجة أو الزوجات أو في الأصحاب والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأقرباء والبعيد والقريب، لو أخذ بالحسنات وترك السيئات، إن كره منه خلقا رضي منه آخر، هذا يدل أو يكون من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. والعاقل يعلم أن حياته قصيرة فلا يقصرها بالهموم والغموم، فإن ذلك يكون من أسباب الشقاوة، بل عليه أن يسعى فيما يعينه وفيما يكون له من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة حتى ينجو من عذاب الله تعالى، وحتى يكون من السعداء. والسبب 21، إذا أصابه مكروه فعليه أن يقارن بينه وبين بقية النعم الحاصلة له، مثل هذا الذي أصابه يعني الإقعاد، كان مقعدا فينظر إلى أن الله تعالى أعطاه النعم الأخرى وأنجاه تبارك وتعالى من يعني فقد اللسان ومن فقد القلب، فإن هذا من النعم العظيمة، من نعم الله تعالى على عباده. اللسان من أعظم النعم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا من أعظم النعم عند الإنسان. لو قيل للإنسان تبرع بلسانك لمريض واكتب ما شئت من الأموال الدنيا، اكتب ما شئت وتبرع بهذا اللسان يعني يسعف به مريض من المرضى، هل يوافق أحد على ذلك؟ أخبرني بعض الثقات وهو إمام مسجد في الرياض قبل تقريبا 20 سنة، أنه كان مرقدا في المستشفى، وكان بجانبه رجل من خارج المملكة منوم في المستشفى، أصابه السرطان في لسانه، قال فقرر الطبيب بأن يقطع هذا اللسان من أصله، من أصله. قال وفي ليلة العملية خرج هذا الإنسان بدون شعور من المستشفى، كيف يقطع لسانه؟ قال ورجع في اليوم الثاني. هذا من نعم الله تعالى على عبده، من نعم الله على عبده هذه النعم، السمع والبصر وغير ذلك والعقل والإسلام، أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على عبده. فإذا أصابه مكروه فعليه أن ينظر إلى النعم التي أعطاه الله تعالى ومتعه بها. كذلك من الأمور التي تعين الإنسان على سعادته أن يجعل فكره فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، ويترك التفكير فيما يضره، ويترك التفكير في الأمور الأخرى، ويعلم أن أذية الناس لا تضره بل تضرهم، ونفعه في الثواب ينتفع بهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم زج به في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن ذي أذية الناس لا تضرك، تضرهم ولا تضرك أنت، بل تنفعك في الآخرة عند الله تعالى. فعلى الإنسان يصبر ويحتسب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره في الحور العين ما شاء. رواه أبو داود. هذا من فضل الله تعالى عليه. كثير من الناس ما يستطيع أخذهم الغيظ، يسب يلعن غير ذلك، يهجر، وهذا من أسباب الشقاوة. من أسباب السعادة أن يكون هناك ألفة بين الجيران وبين الأصحاب وبين الأقرباء وبين الأحياء وبين الأسر وبين الجماعات، يكون بينهم ألفة وتراحم. ومن أسباب الشقاوة الهجر والضغينة والحسد والبغضاء، هذه من أسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك به شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأعماله توقف، أعماله موقوفة حتى يتوب إلى الله وحتى يصالح هذا الإنسان. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من هجر مسلما سنة فكأنما قتله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خطر عظيم، كثير من الناس أو بعض الناس يهجر أخاه ولا يسلم عليه، وهذا من أسباب الشقاوة ومن أسباب ضيق الصدر بين الجيران وبين الإخوة. أما العفو والتسامح فهذا من أسباب السعادة ومن أسباب الحياة السعيدة التي بيّنها الله تبارك وتعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. السبب 24، لا يطلب المسلم الشكر على المعروف الذي بذله إلا من الله تعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا أحسنت إلى الناس فلا تنتظر المكافأة، لا تنتظر، لأنك عملت العمل لله وترجو ثواب الله تعالى. إذا قدمت ضيافة لبعض الناس لله تكون لله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا تريد أن يكافئوك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم أي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: المسب الإزارة والمنان والمنفق سلعته في الحلف الكاذبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنان يدخل في هذا. بعض الناس يعني إذا أحسن إلى إنسان بإقراض أو بضيافة أو بغير ذلك من المعروف أو بالشفاعة يمن عليه بعد ذلك، هذا ما يعملها لله، لأن الإنسان إذا عمل شيئا فإنما يطلب ثوابه من الله. ولهذا إذا احتسب الإنسان أعماله لله تعالى فهذا يكون له الثواب عند الله تعالى، حتى في المباحات، في الطعام والشراب والنوم والبيع والشراء وغير ذلك، لو احتسبها لله تعالى فهي تكون عبادة لله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله النفقة يحتسبها فهي له صدقة. تصور كم من النفقات التي ينفق الناس على أهاليهم أو على أهليهم، النفقات الكثيرة بالملايين الكثيرة، لو احتسب هذا الإنسان أنها صدقة، كل ما يشتري لأهله شيئا يحتسبه صدقة ويحتسب أجره عند الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. إذن من أسباب السعادة ألا تطلب الشكر ولا تطلب المكافأة على المعروف إلا من الله تعالى. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسوؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له بعد هذا الحديث: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا بعض الناس يريد أن يجد الثواب على عمله الصالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لا يزور رفيقه ولا يزور رحمه ولا يزور أخاه ولا يزور قريبه إلا إذا كان يزوره، فإن قطع الزيارة قطعها، هذا لا يقال له صلة، هذه مكافأة. إذا زاره زاره مكافأة، أما إذا زاره أو أحسن إليه فإنه يحسن إليه، وإذا قطعه ولم يحسن إليه ولم يزره فيزوره، هذا لله تعالى. فالمسلم عليه ألا يطلب الشكر إلا من الله تعالى على أعماله، ويحصل على الثواب العظيم في أموره حتى في نومه. لو نام يقصد بذلك التقوي على طاعة الله، نام مبكرا من أجل أن يصلي صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، نام مبكرا من أجل أن يطلب العلم مبكرا، أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله، عمل عملا من أجل أن يتقرب لله وهو مباح، يعمل في عمله الرسمي من أجل أن يعف نفسه ويستغني عن الناس، هذه كلها تصبح عبادات لله تعالى وتصبح في موازين حسناته يوم يلقى ربه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، فإن السعادة، خلاصة السعادة، تكون بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مجموع في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والهداية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول: ما حكم من يريد يصلح بين الناس ويسعى بين الآخرين بالإصلاح وهو من المقصرين في حق الأرحام والأقارب من المواصلة، يعني يسيء إلى أرحامه ويصلح بين الناس؟ هذا إساءته إلى أرحامه هذا إثم عليه وقطيعة عليه، وسعيه بالإصلاح بين الناس إذا أراد به وجه الله تعالى هذا واجب عليه ويثاب عليه. ولهذا الإنسان إذا كان عليه واجبان فقام بواجب وترك الآخر كتب له ما عمل ولم يكتب له ما لم يعمل، بل يأثم على ترك الواجبات التي أوجب الله تبارك وتعالى عليه. يقول: هنا ما رأيك في شخص يعطي شخص آخر مبلغ نقدي ويطلب منه بعد عام عدد من كراتين الصابون، هل هذا حلال أم حرام؟ وبالعكس، صابون بفلوس. الخلاصة هذه المسألة يقال لها السلم، بيع السلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن لابد من ضبط الصفات التي تفرق أو تبين الحقوق. فإذا قال: أنا مثلاً أشتري منك صابون 10 كراتين صابون من تائد المكتوب عليه 180 بالتحديد كم وزنه في الوقت الفلاني، فإن هذا لا بأس به حتى لو كان ثمنه كثيراً، لأن هذا يقال له بيع السلم، لكن بشرط أن لا يأخذ نقوداً، لأن بعضهم يبيعه في النهاية، لا، يأخذ الصابون ثم يبيعه كيف شاء. أو يقول: أنا أشتري منك سيارة موديل كذا وكذا، مثلاً ديتسل غمارة موديل كذا وكذا، يحدد الأوصاف، قوة كذا وكذا، في زمن كذا وكذا، بمبلغ حاضر باليد، هذا لا بأس به إذا كانت الصفات معلومة وتؤدى كما حصلت. يقول: أعطى صديقة سيارة هايلوكس غمارتين، وعلى أن يعطي هذا الصديق القرض العقاري، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذا عليه أن يراجع أصحاب الشأن، يذهب إلى أصحاب القرض العقاري الذين أقرضوه ويقول: أنا أريد أعطي فلان سيارة كذا كذا، هل تسمحون وهل توافقون على ذلك؟ فلا بد أن تكون الأمور بينة واضحة. أما من يشتري بنقود فهذا لا يجوز، فلوس بفلوس أو نقود بنقود. الخلاصة أن الإنسان يراجع البنك العقاري ويسألهم عن هذا حتى يخبروه. نعم. ما حكم من لبس الجورب من غير وضوء ناسيا وقام بالمسح عليه مدة المسح؟ هذا المسح على الجوربين من الرخص التي يسر الله تعالى بها على عباده، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام شرع المسح على الخفين والجوربين يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا يكون بشروط: أولاً يلبسه على طهارة، يلبسه على طهارة أي بعد الوضوء، ثم يبقى بهذا الملبوس ولا ينزعه، فإذا أحدث توضأ ثم مسح عليه، يحسب من بداية المسح، بداية المدة من أول مسح بعد حدث. مثال ذلك: إنسان توضأ للفجر ثم لبس الجوربين ثم بقي على طهارته وصلى الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء وهو لا يزال على وضوء الفجر، هذا يحصل لبعض الناس وقد يكون قليلا لكن هذا يحصل. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 5 أوقات بوضوء واحد، ثم نام، ثم استيقظ بعد الفجر ومسح على خفيه، فإن المدة تبدأ من هذا المسح الذي حصل بعد الحدث الذي هو النوم، فيحسب 3 أيام بلياليها المسافر، والمقيم يحسب يوما بليلة. أما هذا الذي نسي ومسى على الشراب أو يعني الخف وهو لم يلبسه على طهارة، فإن عليه أن يعيد صلواته كلها التي لم يتوضأ فيها، لأنه مسح وهو على غير طهارة. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.